أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في الخيارات، وتحديدا نحن في خيار الشرط. آخر مطلب من مطالب هذا الخيار هو وجوب تحديد مدة المؤامرة. قال قدس الله سريهما: ويجب اشتراط مدة المؤامرة. في نسخة مدة للمؤامرة، والأمر هين، بوجه منضبط، يعني كأن يحددون يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ابتداء من الآن وهكذا. ليش هذا الوجوب؟ قال: حذرا من الغرر. الغرر إخواني هو الجهالة المستلزمة للإضرار بصحة المبيع أو بصحة البيع، عفوا بصحة البيع مو المبيع، يعني لأنه المؤامرة تتعلق بالثمن وبالمثمن. فإذا هو الغرر هو عبارة عن الجهالة المستلزمة للإضرار بصحة البيع الذي تم بين الطرفين. قال: خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق. الشيخ الطوسي في المبسوط وفي الخلاف جوز الإطلاق. الخلاف إذا بالمبسوط، إذا ترجعون للجزء الثاني صفحة 86، هناك جوز الإطلاق، وبعض العامة أيضا جوز الإطلاق، وقال ينصرف تنصرف المؤامرة معه إلى التأبيد، يعني إلى الأبد، تصير المؤامرة مؤبدة. وهذا أولا لا دليل عليه، وثانيا مو معقول. ليش إخواني مو معقول؟ إذا تتذكرون إحنا قلنا أن المؤامرة إذا حصلت سقط خيار البائع والمشتري، ولزم العقد، وليس لهما التصرف إلى أن تنتهي فترة المؤامرة. فإذا صار الثمن والمثمن ممتنع التصرف به، فاتت الغاية أصلا من المؤامرة، وفاتت الغاية من البيع. فمسألة أن المؤامرة تنصرف إلى التأبيد لا معنى له. إن قلت، لاحظوا، إن قلت أنه تنصرف إلى التأبيد وخلي يتصرفون هم بالثمن أو المثمن، قلنا أن التصرف بالثمن أو المثمن تصرفا مالكيا يوجب لزوم البيع، ولا ينسجم لزوم البيع مع تأبيد المؤامرة. هاي سيارة أنا راح أصعدها، تنضرب، تندعم، كذا شيء، وشون تبقى المؤامرة ويهيك شيء؟ زين هذا الثمن أريد أروح أتصرف به، أبيع وأشتري وأكل وأشرب وأبني. إذن مو معقولة قضية انصراف المؤامرة إلى التأبيد، مو معقولة. يعني هذا مو مثل عقد النكاح، إذا ما حددنا مدة صرف إلى التأبيد، صرف إلى الدائم، هذا شكل آخر. عموما لا دليل على الإطلاق ولا على التحديد التلقائي بثلاثة أيام كما قال به البعض، ولذلك يجب تحديد المدة من قبل الطرفين. الرابع من الخيارات خيار التأخير. قال: الرابع خيار التأخير، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام. هذا التحديد طبعا جاي نتيجة النصوص الشرعية. إذا البائع أخر تسليم المثمن ثلاثة أيام، يعني بعد ثلاثة أيام، خلاص باليوم الرابع يشرع للمشتري الخيار، يستطيع أن يفسخ. والعكس بالعكس، إذا المشتري أخر الثمن عن ثلاثة أيام، فللبائع في اليوم الرابع فسخ العقد. قال: عن ثلاثة أيام في من باع ولا قبض الثمن. هاي قبض فعل ماضي مو ولا قبض الثمن. ولا قبض يعني ولم يقبض الثمن. في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع، في نسخة ولا قبض المبيع. النتيجة واحدة، أقبض أو قبض اثنينهن متعديات إلى المفعول. ولا أقبض المبيع ولا شرط التأخير. إذا له الفسخ بعد 3 أيام، له تفعيل خيار التأخير بعد 3 أيام بشرطين. الشرط الأول عدم القبض أو الإقباض. الشرط الثاني أنه أساساً ما بينا واحد مشترط التأخير، يعني ما قال لي مثلاً أبيعك هذا الكتاب ب1000 دينار على أن أسلمك إياه بعد أسبوع، هذا هو اشترط التأخير، فما إلي الخيار بعد 3 أيام. جي. قال ولا شرط التأخير أي تأخير الإقباض والقبض، فللبائع الخيار بعد 3 في الفسخ. هنا من حق البائع أن يفسخ. هذا فيما لو لم يقبض الثمن. خب المشتري، المشتري أيضا إذا لم يقبض المثمن بعد 3 أيام وما كان أكو شرط تأخير أيضا من حق الفسخ. العدل من مشتري هو. بل قال وقبض البعض كلا قبض. قبض بعض الثمن حال حال عدم القبض، حال حال عدم القبض. قال وقبض البعض كلا قبض لصدق، كلا قبض طبعا لصدق عدم قبض الثمن. هاي انتبهوا لهاي، لصدق عدم قبض الثمن. دائما إخواني الثمن والمثمن المعينان في ضمن العقد تكون اللام فيهما للعهد. من قال وقبض البعض كلا قبض لصدق عدم قبض الثمن، يا ثمن، الثمن المسمى حين العقد، الثمن المعين حين العقد أي الثمن المعهود، وهذا الثمن المعهود هو تمام الثمن، فالألف واللام فيه بمعنى كل، كل الثمن، كل الثمن، فكل الثمن غير مقبوض، كل الثمن. إذن يصدق على قبض البعض، يصدق عليه شنو؟ عدم قبض الثمن أي عدم قبض كل الثمن، أي عدم قبض الثمن المعهود. الثمن المعهود هو كل الثمن، وقبض البعض ليس هذا البعض هو الثمن المعهود، ليس هذا هو الثمن المعهود الذي تم الاتفاق عليه حين العقد وسمي حين العقد. قال وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا. هاي العبارة شوية تريد التفات، بارك الله فيكم. أقرأ العبارة من البداية حتى نعرف هاي مجتمعا أو منفردا، هاي عليه من تعود وليش منصوبة. قال وقبض البعض كلا قبض لصدق عدم قبض الثمن. هسا نخلي إيدينا على وإقباض المثمن. لصدق عدم قبض الثمن مجتمعا مع إقباض المثمن ومنفردا. مجتمعا ومنفردا بمعنى آخر، شي يريد يقول، يقول أنت لو أقبضت بعض الثمن وقبضت بعض المثمن أو لم تقبضه، إقباضك هذا للثمن، دفعك للثمن لبعض منه، هذا كلا دفع، سواء اجتمع مع قبضك لبعض المثمن أو انفرد. يعني ما إلك حجة لما تقول، نقول لك ليش انطيت بعض الثمن، تقول مو أنا قبضت بعض المبيع، يقول ما له علاقة، أنت متعاقد ويا هذا الشخص مثلا دورة بحار الأنوار ب100,000، قبضك نصف الدورة، أنت هم قمت قبضت نصف الثمن، ما يجوز. قبضوا نصف الثمن كلا قبض. يا بليش قبضت نصف الثمن، تقول مو أنا استلمت نصف الدورة، قل ما له علاقة، أنت عندك مشكلة اشكل على المثمن، قول يا با أنا أريد المثمن كله، أما أنت تقابله بالمثل تقبض نصف الثمن مو صحيح. فهاي مجتمعا ومنفردا حال من قوله قبض الثمن. إذن وقبض الثمن مجتمعا ومنفردا مع قبض المثمن بعضا أو كلا شبيه هذا كلا قابض، سواء استلمت أنت قبضت أنت المثمن ببعضه أو كله، إقباضك لنصف الثمن لبعض الثمن كلا قبض. حتى ليجي واحد يقول مو أنا قابض نصف المثمن فأكيد أنطي نصف الثمن، يقول لا ما له علاقة، العقد وقع على تمام المثمن بتمام الثمن. إذا البائع مثلا قبضك النصف من المثمن مو معناها من حقك أن تقبض النصف من الثمن، هو يستحق عليك تمام الثمن ولذلك له حق الفسخ. فلو فرضنا إخواني أنا بائعك طن حنطة بألف دينار، قبضتك نصف الطن وكان اتفاق بيني وبينك انه يابا هذا دفعتي انت ترى اسلمك اياه الطير، انطيك هسه نص ونص بعدين فد اسبوع واجيب لك اياه، يجوز لك انت تنطيني نصف الاموال نصف الثمن؟ لا ما يجوز، بحجة انه مقابلة مثل ما انطيتني نصف انطيك نصف، يقول لا ميس، العقد وقع على تمام الثمن فيجب تسليم تمام الثمن. قال ولو قبض الجميع أو أقبضه فلا خيار وإن عاد إليه بعده. البائع لو قبض جميع الثمن أو أقبض تمام المثمن ثم عاد إليه، مثلا أنا بعتك دورة البحار بألف دينار، قمت عليها أقبضتك إياها انطيتك إياها سلمتها إليك زين، ثم بعد ذلك رجعت إلي عن طريق البيع، مثلا أنت بعتها بالسوق وصادفتها أني شفتك، أكو ناس هيك تسوي إخواني، يأخذ البضاعة بسعر السوق يبيعها بأقل لأنه محتاج الفلوس دول على أساس حتى يفرون من الربا، شايفين شي يسوون، تشتري هاي الثلاجة ب500 ألف تروح تبيعها بالسوق ب400 مثلا، تجار متفقين بيناتهم، تروح من هذا التاجر من التاجر زيد تبيعها على التاجر عمرو ب400 جيد، هسا انت ايش مطلوب لابو المحل 500، ايش قد عندك ايش قد قابض انت بس 400. بعضهم هيك يسوي، تشتريها من عنده ب500 وتبيعها عليه هو نفسه ب400، صار ربحان هو مين؟ هو يريد ياخذ زيادة على القرض وتشتريها من عنده ب500 بالدين، ها صرت مطلوب له 500 تبيعها عليه ب400، شقد حصل من عندك ربح؟ 100. أنا بعضهم يعني تجار متصلين بي يسألون هذا السؤال، أنا هيك نسوي ممكن؟ فطبعا إذا البيع صوري يعني هيك هذا مو صحيح، مو صح. أما إذا معاملة لا هيك، أنا اشتريت الثلاجة ب500 بالأقساط الآن صرت أريد أبيعها، البائع ما كان بيني وبين اتفاق أنه أشتريها منك وأبيعها عليك، لأنه تعرفون الناس مسلطون على أموالهم، أنا من اشتريتها دخلت في ملكيتي، بعد ما من حقه يشترط علي إلا أبيعها علي، أقدر أبيعها على غيره وهذا الشرط باطل. فلنفترض أن المبيع رجع إلى البائع، هل له الخيار أو غصبه البائع سرقه البائع، هل له الخيار بالفسخ؟ طبعا إذا صار إلى الخيار المبيع تلف من يد المشتري فعليه ضمانه لأنه مقبوض والمقبوض مضمون، يقول لا خيار له يبقى له الثمن، بس الثمن يبقى له. قال ولو قبض الجميع جميع الثمن أو جميع المثمن أو أقبضه أقبض المثمن يعني مثلا فلا خيار وإن عاد المثمن إليه يعني إلى البائع، وإن عاد إليه بعده يعني بعد القبض أو الإقباض، حتى وإن عاد إليه فما من حق بعد يفسخ العقد. لأنه بس التفتوا لإخواني، لأنه مع تلف المبيع أصلا هو شنو سوى البائع؟ سلط المشتري على إتلافه، من أقبض إليه سلطه على إتلافه، لأن هذا بس لزم بإيده وصارت إلى سلطنة عليه، بعد من حقه حتى يكسره حتى يتلفه يحرقه، هاي سلطه على إتلافه برضاه إقدام. فبعد شنو يفسخ؟ على شنو يفسخ بعد؟ أقدم على تسليط المشتري على المبيع، إذن بعد ما من حقه يرجع بالبيع. لذلك قيدها، شوفوا ايش قيدها، ايش قال؟ قال وشرط القبض المانع، يعني المانع من الفسخ، قلنا اذا قبض الجميع او اقبضه بعد ما الى خيار، فالشرط شرط القبض المانع من الخيار شنو؟ كونه، يعني كون القبض باذن المالك، حتى شو يصير؟ حتى يصير الزام انه انت سلطت المشتري على المبيع وانت قبضت هي، انت انطيت هي، فبعد شنو ترجع؟ انت مالك، تسليطك هذا اذن له باتلافه. قال وشرط القبض المانع كونه باذن المالك، فلا اثر لما يقع بدونه، يعني بدون الاذن. مثلا العامل مالتي شال المبيع انطال المشتري، لا اقدر ارجع، أنا ما آذن للعامل ينطي، بس هو شاف البيع بيناتنا عبالة ما عندي مشكلة قام انطى دفع إليه، هنا يجوز لي الرجوع لأنه ما آذن. وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه، يعني ظهر بعضه مستحقا، بمعنى أن الثمن إذا ظهر مستحقا كله أو بعضه راح يصير حال حال عدم إذن المالك، فلا أثر له، يعني يبقى الخيار، يبقى الخيار. ليش؟ لأنه الثمن مو مأذون بقبضه، طلع به قسم مملوك للغير، وهذا الغير لم يأذن بإقباضه. قال ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة. احنا قلنا ان خيار التأخير يسري مفعوله بعد ثلاثة ايام، الان البائع بعد الثلاثة ايام من حقه يقول فسخت البيع، ما قال فسخت، اجى علي قال لي وين ثمن الدورة مال البحار، طالبني بالثمن، مطالبته بالثمن لا تعني اسقاطه لخياره، وبعبارة أخرى سقوط الخيار هنا لا يتحقق إلا بصريح العبارة، أن يسقطه، أن يقول أسقطت خياري، أما مجرد المطالبة بالثمن هو شيء طبيعي، العد أول ما يجي يقول لي وين الثمن، عود إذا قلت له ماكو ثمن يقول لي لعد فسخت البيع، هو أصلا بائع، فمن يجي يطالب بالثمن خمو يطالب بالمبيع رأسا، غير يشوف الموضوع شنو، فلا يسقط خياره إلا بالإسقاط الصريح. قال ولا يسقط الخيار، يعني خيار التأخير، بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، يعني لا يسقط بواسطة مطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة أيام، وإن كان شنو اللي كان المطالبة، وإن كان المطالبة، طبعا المطالبة مؤنث مجازي فيجوز تقول كان وكانت، وإن كان المطالبة بالثمن قرينة الرضا، قرينة الرضا بالعقد. بعد منا يتضح إخواني أن سقوط الخيار يحتاج إلى تصريح بإسقاطه، وأن مجرد المطالبة بالثمن لا تكشف عن سقوط الخيار أو إسقاطه. وأنا أركز على نقطة، إحنا ترى نتحدث عن الإسقاط لا عن السقوط، يعني السقوط سقوط الخيار قد يتحقق بتصرف من أحد الطرفين، أي تصرف، مثلا لنفترض تصرف من التصرفات، هذا التصرف يكشف عن، مثلا على سبيل الفرض أضرب مثال، يعني البائع باع الدورة مالت البحار على زيد بألف دينار، زيد ما سدد الألف دينار ومضت الثلاثة أيام، ثم البائع التفتوا، البائع وجد الدورة مالت البحار يمه وزيد مر من يمه وقال له تأخرت عليه كان بالأموال، قال له معود براحتك، هيا معود براحتك تعني شنو؟ تعني أنه لا يريد الخيار، تعني أنه لا يريد الخيار. أو مثلا زيد قال له هذا أريد أدز هدية إلى عمرو الكتاب ورا الثلاث أيام، وقال له إيه دز براحتك، هذا كاشف عن شنو؟ عن أن الخيار سقط مو أسقط. بعبارة أخرى إخواني، بعض التصرفات تكشف عن سقوط الخيار. إحنا كلامنا عن الإسقاط، مطالبة البائع بالثمن لا تعني إسقاط خياره، أما سقوط الخيار، سقوط الخيار إخواني قد يستكشف من اللفظ، قد يستكشف من التصرفات، فالتصرف المالكي مسقط للخيار. إذن كلامنا عن الإسقاط، الإسقاط يحتاج إلى تصريح، أما السقوط فقد يحصل حتى مع عدم التصريح. إذن السقوط أعم، السقوط يتحقق باللفظي يعني بالإسقاط اللفظي وبالإسقاط الفعلي، أما الإسقاط، الإسقاط لا يتحقق إلا بالألفاظ الصريحة، بأن يقول أسقطت خياري أو يا بما أريد خيار. قال ولو بذل المشتري الثمن بعدها، يعني بعد الثلاثة أيام قبل الفسخ، ففي سقوط الخيار وجهان، منشأهما منشأ الوجهين الاستصحاب يعني استصحاب بقاء الخيار، وزوال الضرر، زوال الضرر الموجب للخيار. يعني إخوان احنا قلنا الخيار يتفعل بعد الثلاث أيام، خب باليوم الرابع أو اليوم الخامس أنا كبائع إلي الخيار، باليوم الخامس إجاني المشتري دفع الثمن، هسه خياري سقط، هذا اللي قلنا بعض التصرفات يستكشف منها سقوط الخيار، خياري سقط لو باقي، اللي قال الخيار باقي قلنا له شنو دليلك؟ قال الاستصحاب، الأصل وجود الخيار، الأصل ثبوت الخيار، بس انتهى اليوم الثالث ثبت الخيار، الآن في اليوم الخامس شكينا زال الخيار لو بقى نستصحب بقائه، إذن يبقى الخيار. اللي قال بالسقوط شنو دليله؟ قال دليلي هو الخيارات المن وضعها المشرع لدفع الضرر، والضرر الآن ما موجود، زال الضرر، أنت ضمانا لأموالك تقدر تفسخ، الآن أموالك إجتك، فبأي موجب تفسخ العقد؟ لذلك قالوا مع زوال الضرر يسقط الخيار، هذا اللي قلنا أن بعض التصرفات مسقطة للخيار، ففرق بين سقوط الخيار وبين إسقاط الخيار. قال وتلفه أي المبيع من البائع مطلقا في الثلاثة وبعدها لأنه غير مقبوض، وعدنا قاعدة هاي الصغرى لأنه غير مقبوض، تقول هذا غير مقبوض، وكل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه، إذن هذا من مال البائع. الفكرة هالشكل إخواني، أنا بعتك كتاب البحار بألف دينار والمفروض أقبضك إياه بثلاث أيام، أنا ما قبضتك إياه إلى أن إجي اليوم الرابع، باليوم الرابع انسرق الكتاب، من الضامن أنا لو أنت؟ طبعا أنا ضامن، هو بعد بإيدي، أنا بائع، أنا بائع. هذا بخلاف، التفتوا إخوان، بخلاف ما لو أنا قبضتك الكتاب بأول يوم أنت ايش قلت لي؟ قلت لي أبهاك هذا الكتاب خلي يمك، أنا أريد ألم غراض من السوق فالدربع خمسة أيام إلى أن ألم بضاعتي وأخذها لدولتي أسافر، خلي يمك، خليته يم من سرق، إن سرق هنا يجون لليد، اليد يد أمانية، إذا أكو تعدي أو تفريط من البائع فهو ضامن، أما مع عدم التعدي والتفريط فهو لا يضمن، لا يضمن. قال وتلفه أي المبيع من الماء من البائع يعني من مال البائع في الثلاثة وبعدها مطلقا، يعني في الثلاثة أيام وبعدها، شبيه من مال البائع. ليش؟ لأنه غير مقبوض. هاي إخوان عيد العبارة، وتلفه أي المبيع من البائع، مو يعني تلف منه، لا، تلف المبيع يكون تلفه من البائع، يعني من مال البائع، هيجي من مال البائع مطلقا في الثلاثة وبعدها. ليش من ماله؟ لأنه غير مقبوض. وعدنا قاعدة، كل مبيع يتلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ونبه بالإطلاق، يعني بقوله مطلقا، على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري، وبعدها منين يصير؟ من البائع. قال ليش ياب من المشتري؟ قال لانتقال المبيع إليه وكون التأخير لمصلحته. شلون كون التأخير لمصلحته؟ هي الفكرة شنو إخوان؟ الفكرة أنا بعتك كتاب بحار الأنوار بألف دينار، أنت ثلاثة أيام ما منطيني الثمن، من المستفاد؟ أنا لو أنت، أنت المستفاد، ضامن الكتاب وقاعد ببيتك ما مسدد الثمن، من المتضرر؟ أنا البائع، حاجز لك نسخة عندي، حاجز لك 100 طن حنطة عندي ماخذات مكان، وأنا كل شيء ما قابض، لا فلوس ولا شيء، فمن المستفيد؟ المستفيد المشتري. هاي الثلاث أيام المتضرر البائع والمستفيد المشتري، لأن هاي الحنطة يجي صعد سعرها بالسوق، وفضلا عن هذا حاجزت لها مكان 100 طن، حاجزت لها مكان بالمخازن مالتي، وانت حاط رجل على رجل وما منطيني الفلوس، فأنا متضرر انت مستفيد. هذا الفقيه قال وهو منسوب للشيخ المفيد والمرتضى وسلار وجماعة طبعا، قالوا يابه هذا إذا تلف في الثلاثة أيام هذا من مال المشتري. ليش؟ لأنه المبيع انتقل إليه بواسطة العقد الإيجاب والقبول، قلنا أن نتائج العقد أثر العقد هو النقل والانتقال، هذا واحد. اثنيا التأخير كان لمصلحة المشتري والضرر على البائع، فالمستفيد المشتري إذن هو من ماله، خمال بائع فوق تضرره نجي نقول له اضمن. الأصحاب ردوا هذا، قالوا هذا مو صحيح. ليش؟ قال وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية. عندنا قاعدة كلية تقول كل غير مقبوض إذا تلف فهو من مال البائع. قال وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص والإجماع. المفيد وسلار والمرتضى أيضا يجمعون على هذه القاعدة، أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع. خب ليش لعد تخالفون في هذا المورد؟ هذا داخل ضمن القاعدة، ودعواكم هذه لم تسمع في مقابل القاعدة. هذا تمام الكلام في الخيار الرابع وهو خيار التأخير. الخيار الخامس إخواني، وهذا محل ابتلاء شديد، هذا الخيار، الخيار الخامس خيار ما يفسد ليومه وهو ثابت بعد دخول الليل، ثابت بعد دخول الليل. بعض المبيعات تفسد ليومها، مثلا الخضرة، يعني هاي الكرفس والريحان والشي وكذا، هذا يفسد ليومه. مثلا الثلج يفسد ليومه، كثير عندنا من المبيعات تتحمل يوم واحد، أكثر ما تتحمل، أكثر ما تتحمل. أكو بعض مبيعات يجيبوه من البستان يتحمل اليوم، التين مثلا يتحمل اليوم أكثر، خصوصا بشدة الحر يتحمل يوم، ثاني يوم يبدي يفسد. فلو إجا شخص واشترى من عندي بضاعة، نفترض خضرة، اشترى من عندي سيارة خضرة كرفس وريحان ورشاد وكذا، وما أجي قبضهن، إيش وقت إلي حق الفسخ؟ يقول يثبت لك حق الفسخ بعد دخول الليل، بعد دخول الليل. هنا إخواني بارك الله فيكم، ممكن أن يناقش في هذا لولا أنه صريح الروايات. وإلا إخواني بعد دخول الليل، يعني إذا صار الليل خصوصا في تلك الأزمنة، عادة بالليل الناس تعزل، الضرر لحق بالبائع لو ما لحق، هو المتاع يتلف ليومه، يفسد ليومه، اليوم النهار مر ما قدر يبيعه لأنه محجوز، والليل ماكو بيع، خب ثاني يوم مش راح يصبح هذا المتاع، تالف بعد، في حكم التالف بعد، لا يصلح للبيع، اتضرر البائع لو ما اتضرر. لكن الرواية قالت هالشكل، وإلا لولا النص لأمكن المناقشة في ذلك، أنه ليش إلى ما بعد دخول الليل؟ هو إذا دخل الليل بعد شنو بعد فسخ أو لم يفسخ؟ هو بيع ما يقدر يبيع بعد، انتهى زمان البيع، ما يقدر يبيع بالنهار. فكرة واضحة إن شاء الله. حتى في عصرنا هذا إخواني، بعض المناطق خصوصا الأسواق المثقفة غالبا بالليل معزلة، غالبا نعم الأحياء الأطراف قاعدة، وإلا كثير من الأسواق بالليل معزلة. أنا عندنا مناطق أنا أعرفها يعني بالليل هذا السوق طافي تم أصلا من العصر، يطفي تماما ما بيحركة بعد. أنت لذلك الشارح راح يناقش، راح يقول إحنا إذا دخل الليل شنو بعد فائدة الخيار؟ شنو إحنا الخيار خلينا لدفع الضرر، هي أصلا قاعدة الخيارات كلها لدفع الضرر، وإحنا إذا قلنا بقي لليل خلص الضرر تحقق، إذا ما دفعنا شيء عن البائع، الضرر لحق بالبائع حتى مع تشريع الخيار، أصلا تشريع الخيار بعد لا قيمة له. قال الخامس خيار ما يفسد ليومه وهو ثابت بعد دخول الليل، يعني يشرع ويثبت بعد دخول الليل، هذا هو الموافق لمدلول الرواية، ولكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر، تشريع الخيارات بالشريعة كان لدفع الضرر، وإذا توقف ثبوته، إذا توقف ثبوت الخيار على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه، معناه شنو؟ معناه لا يندفع الضرر، وإنما يندفع بالفسخ قبل الفساد. المفروض أن الضرر شو وقت يندفع؟ إذا كان بعد أكو مجال والمتاع ما فاسد، أما إذا دخل الليل خلاص فسد المتاع، انتهى اليوم، بالنهار ما يقدر يبيع لأنه ملتزم بعقد، وبالليل ما يقدر يبيع لأنه ماكو بيع وشراء، فسد المتاع انتهت. إذن احنا صرنا أمام أمرين إخوان، إما أن نوافق المروي ونثبت خيار لا قيمة له، وإما أن نأول المروي، يقول هذه الرواية ممكن أن يكون معناها غير ما فهمنا. شلون غير ما فهمنا؟ المولى النراقي، المحقق النراقي في شرحه للمعة، شرحه للروضة البهية أو حاشيته على الروضة البهية، ذكر مسألة جدا مهمة إخواني، وهي أن لكلمة اليوم عند العرب إطلاقين، تارة اليوم يطلق ويراد به النهار، وتارة اليوم يطلق ويراد به مجموع الليل والنهار، اثنينهن. المعصوم عندما أطلق اليوم أراد به ما يفسد بمجموع النهار والليل، انتبهوا لي، يعني هذا الطعام ما يفسد بمرور النهار، طبعا العلماء فهموا الرواية على أن هذا الطعام إذا انتهى النهار فسد، فسد يعني بالليل صار فاسد، هيجي يقول حتى ندفع الإشكال الوارد على الرواية، نقول هذا الطعام يفسد خلال 24 ساعة لا خلال النهار فقط، فإذا ما إجاب النهار يستطيع أن يبيع بالليل. هسه تقول ماكو بيع بالليل، أقول بعد هاي مو مشكلة المشتري، هاي مشكلة البائع. يعني افترضوا أن المتاع مو محجوز للمشتري وما أجت ناس اشترت بالنهار، شنو البائع هم يقول يا بچا أنا شلون أبيع بالليل، بالليل ماكو بيع، بالليل ماكو بيع، هذا مو ذنب المشتري. المشتري تأخر، المشتري إلى النهار، ما أجاك بالنهار بيع بالليل، ما أعرف روح دق البيبان روح كذا، المهم أنه أنت عندك نصف النهار، يعني نصف اليوم، اليوم نصف النهار وليل، النهار للمشتري ما أجى، الليل إلك، بيع بالليل. شلون بعد هاي مشكلتك؟ واضح إن شاء الله دفع الإشكال. الإشكال يستحكم ما إذا فسرنا قوله عليه السلام الذي يفسد من يومه، أو فسرنا مثلا قول الإمام الصادق عليه السلام فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه. يفسد من يومه يعني يفسد، إحنا إذا فسرناها فسرنا اليوم بأنه طوال اليوم، يعني 24 ساعة. الإشكال يستحكم عفوا إذا فسرنا اليوم بأنه النهار، ويرتفع الإشكال فيما إذا فسرنا اليوم بأنه مجموع الليل والنهار، يرتفع الإشكال. تقول لي أنتم شنو الفائدة انطيتوا الخيار ما يقدر يبيع بالليل؟ نقول والله ما يقدر يبيع بالليل، هذا مو سبب المشتري، أنت عندك نهار وليل، النهار عليك الالتزام بالعقد، ما إجاك بالنهار خلاص انفسخ العقد أو افسخ العقد، ومن حقك أن تبيع بالليل، من حقك أن تبيع بالليل بعد. أما ما يمشي بالليل هذا ما له علاقة بالمشتري. لذلك المصنف تقريبا هم دفع الموضوع بهذا الدفع، دفع شلون؟ قال بأنه الفساد يتصور على شكلين، فساد للمتاع في النهار فقط، وفساد للمتاع لا بمجموع النهار والليل، فيحمل على ما يفسد في النهار في مجموع النهار والليل، تحمل الروايات على هذا. قال وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت، يعني مو مثلا للمغرب وفسد، لا لا، إذا بات للصبح يفسد. قال وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت، يعني حمل اليوم على 24 ساعة، وهو حسن. هسه التفتوا لي إخواني، أكو مناقشة جدا مهمة، هذا اللي ذكر النراقي وكذلك المصنف في الدروس، هذا ممكن المناقشة فيه لو ما ممكن؟ قال وهو حسن وإن كان فيه خروج عن النص لتلافيه، حسن ليش حسن؟ لتلافيه بخبر الضرار. التفتوا شنو قال الشارح؟ الشارح قال كلام المصنف حسن، لكن عندنا مشكلة. المشكلة شنو؟ أن هذا يتعارض مع النص، يعني مع الروايات اللي ذكرناها قبل شوية، روايتين عندكم في صفحة 228 الجواهر الفخرية، رواية عن محمد بن يعقوب ورواية عن محمد بن علي بن الحسين، يعني عن الصدوق، إذا الرواية عن الكليني رواية عن الصدوق. عموما يقول المشكلة اللي عندنا أن هذا خروج عن النص. شلون يعني خروج عن النص؟ يقول اليوم عند العرب يطلق حقيقة على النهار فقط، وعندنا أدلة قرآنية أن اليوم يستعمل في النهار. مثلا من جملة هذه الأدلة قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ليالي وأياما. ومن جملتها أيضا قوله تعالى أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر، هاي في الصوم، فسمى النهار يوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخره. فيكون هذا استعمال حقيقي، استعمال اليوم في النهار استعمال حقيقي. ما عدا هذا الاستعمال، يعني استعمال اليوم في مجموع الليل والنهار يحتاج إلى تكلف، فإما أن ندعي اشتراك اليوم بينهما، يعني بين النهار من جهة وبين الليل والنهار من جهة أخرى، أو ندعي المجاز، ندعي المجاز، لكن لا ندعيه مجازا وإنما ندعيه بما يعرف بالحقيقة الإدعائية اللي عليها السكاكي. هذه تحتاج إلى بيان إخواني إن شاء الله، بيانها في الدرس اللاحق شوية أبين كيف أن المصنف خرج عن النص، ومع ذلك مع خروجه عن النص كلامه يمكن أن يكون مقبولا، والوجه الذي ذكره في الدروس يبقى على حسنه ويكون معتبرا. بيان ذلك في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.